Già. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. نسأل الله العافية. يعني ما يظن أحد أن الأمر يصل إلى هذا الحد المعافى. ما يتصور هذا الأمر أنه يصل بالشخص البلاء حتى يتمرغ على القبر تمرغا حقيقيا، يتمرغ على القبر ويتمنى أنه في مكان صاحب هذا القبر. ما به الدين؟ هل الصواب الدين ولا الدين؟ ما به الدين؟ يعني ليس الحامل الدين، نقول صحيح الدين، ما به الدين. لكن إذا ضبطناها بالدين، لأن في رواية ترجح هذا الضبط، وهي رواية جاءت على شرط مسلم، أظن عند أحمد على شرط مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما به حب لقاء الله، ما به حب لقاء الله إلا البلاء. فهذه تفسر أو ترجح ضبط الدين، ما به الدين. لكن هذه قد تستشكل، قال الدين ينهى عن تمني الموت، لكن نقول جاءت النصوص بجواز تمني الموت إذا خاف الفتنة: وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. لا بس، كما قالت مريم عليه السلام، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فعند أو إذا خاف الإنسان البلاء فلا بأس أن يتمنى الموت لئلا يفتن قبل حصول أو قبل موته، أن الفتنة في ختام العمر تكون أسوأ ما يكون لعياذ بالله، أن يختم له بهذه الفتنة لعياذ بالله. إذن هذه دعاء شدة البلاء في آخر الزمان من كثرة الحروب وكثرة القتل وذهاب الأمن وذهاب المال وانتهاك الأعراض وأشياء كثيرة، كما يقع في بعض البلدان والعياذ بالله، كما حصل في سوريا وفي العراق وفي غيرها من البلدان، في اليمن يجتمع الخوف بالقتل والسجن والتعذيب وضياع الأموال وانتهاك الأعراض وانتشار الأمراض، أشياء رهيبة، أشياء عظيمة جدا، يعجز الإنسان عن تحمل هذا البلاء والعياذ بالله، فيتمنى الموت شدة ما رأى من البلاء. نسأل الله العفو والعافية. ولكن كل هذا بذنوب العباد، كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا بعض الذنوب. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لو عاقب بجميع الذنوب ما ترك على ظهر الأرض أحد. هذه العقوبات على شدتها، هذه عقوبات على بعض الذنوب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. وإنسان مأمور بالتعوذ من الفتن وعدم تمني لقاء العدو. يسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى العباس رضي الله عنه لما أتاه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وعاد عليه في يوم ثاني وثالث كله يرد عليه بهذا الدعاء سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا هو الواجب على المؤمن أن يسأل الله العافية يكثر من هذا الدعاء. وجاء أيضا من أوراد الصباح والمساء حديث ابن عمر رضي الله عنه في السنن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا أصبح إذا أمسى اللهم من يسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم من يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم احفظي باليدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لأن البلاء فوق ما يتخيل الإنسان. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. والعياذ بالله. يعني هذه الدماء العظيمة التي هي أشد حرمة أشد شيء حرمة بعد الشرك تصير بهذه الرخص وهذه السهولة. الإنسان يقتل ابن عمه وأخاه ولا يدري لماذا لأنه تحت هذه الفرقة والجماعة التي تقاتل جماعة أخرى. لكن لو قيل على ماذا ما هناك شيء واضح لأنه ينتمي لهذا الحزب أو هذه الجماعة أو هذا التنظيم صار بعداوة مع التنظيم الآخر فيتقاتلون. قد يكون مع التنظيم الآخر قريب له كما جاء في السنن أن الرجل لا يقتل أخاه وابن عمه. قالوا يا رسول الله ومعهم عقولهم ذلك اليوم. قال تذهب عقولهم ويخلفها هباء منثور. والعياذ بالله. تذهب العقول ويصير قتال حمية. المؤمن مع هذه الجماعة وهذه أعنت حرب على جماعة أخرى يتقاتلون وهؤلاء مسلمون هؤلاء مسلمون قد يكونون من أهل السنة والجماعة ولا أولئك من أهل السنة والجماعة. لكن ثارت الفتنة بين هاتين الطائفتين فيتقاتلون. لكن لو التقى هذا مع أخيه في غير هذا المجال لوجد أنه لا فرق بينه وبينه. هذا يصلي وهذا يصلي وهذا يعتقد عقيدة السلف وهذا مثل وليس بينهم شيء. لو لم يعرف أنه مع الجماعة الأخرى وجلس مع يوم ويومين ما اختلف معه. إذا حضر الصلاة صلوا جميعا. إذا تحدث يؤمنون بالقرآن والسنة بعقيدة السلف أهل السنة والجماعة وعلى منهج السلف وليس هناك شرك ولا بدع كبار يختلفون فيها. لكن الهوى والعصبية والحمية جعلتهم يقتتلون. إذا ليس هناك حق تقاتل عليه قتلون على أشياء ما لها قيمة لأنه انتصر لهذه الجماعة فقط. وإذا قيل قال الله أخسر جماعتي لماذا تقاتل معهم قال لو لم أفعل طردوني وخسرت مكاني مكانتي في هذه الجماعة. لأنه صار له مكانة ترقى حتى صار من كبار هذه الجماعة وله مركز ومكانة سمعة فيخاف على مركزه. فلو رفض القتال طرد من هذه الجماعة فلا يفرط في هذا المكان. هذا شبيه بحمية الكفار. ما الذي منع أبا جهل من الإسلام والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أمثال هؤلاء؟ منعهم الجهل والشرف أنهم يرون أنهم لو أسلموا ذهبت مكانتهم لأنهم صناديد قريش وأسياد قريش وأشراف أهل مكة هم القادة وهم الأشراف. لو يرون أنهم لو أسلموا صاروا كغيرهم من العبيد والموالي كبلال وخباب وصهيب وأمثال هؤلاء. منعتهم الحمية، حمية الجاهلية، نسأل الله العافية. وعن أبي هريرة رضي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. مربعا أن الهرج أصله إيش؟ الاختلاط، فيختلط الناس، يتداخلون، يختلطون، هذه الجماعة تختلط بالأخرى فيحصل الخلاف والقتال، فلا يستطيع أن يحجز نفسه لأن الفتنة ثارت والقتال نشب بين الطائفتين، فلا بد أن يشارك إلا من عصمه الله وقهر نفسه واعتزل الفتنة وهرب، كما أرسل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. السويقتين تصغير الساقين، كما جاء في بعض الروايات أنه دقيق الساقين، أفحج دقيق الساقين، ينقضها حجرا حجرا، وهذا عند نهاية الإسلام في آخر الدنيا، إذا لم يحج البيت ولم يعتمر، لم يبقى من يحج ولا يعتمر، هدم، كما أن القرآن يرفع فلا يبقى قرآن ولا يبقى بيت، ويضمحل الإسلام وينتهي بإرسال الريح الطيبة فتقبض كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فينتهي الإسلام. فالكعبة حتى لو وجدت، وجودها ما له كبير فائدة، أنها لا تحج ولا تعتمر ولا يصلى ولا يطاف، فالله سبحانه وتعالى يزيلها كما أنه يرفع القرآن، يعني هذه الأمور موضوعة لهداية الناس، فإذا الناس أعرضوا عن القرآن رفعه الله، وإذا تركوا الكعبة لا يحجون ولا يصلون، فإن الله تعالى يسلط هذا الحبش فينقضها حجرا حجرا. طيب أين يذهبون بالحجارة؟ يطرحونها في البحر، يعني يقفون صفا إلى البحر، كل واحد يناول الحجر الذي بجواره حتى ينتهوا إلى البحر، فيطرحونها في البحر من أجل أن لا تعاد، فلا تعاد بعد هذا الحجر. لكن لما كان البيت معمورا أو سيبعث نبي يعمره، منع الله سبحانه وتعالى أبرهة الحبشي من هدم الكعبة، وأهلكه أهلك جنده بالطير البابيل التي ترميهم بحجارة من سجيل، لأن الله سبحانه وتعالى سيبعث نبيا يعظم هذا البيت ويدعو إلى توحيد الله وتعظيم البيت، فمنعه الله أن البيت سيحج ويعتمر ويصلى إليه، فإذا انتهى ذلك سلط الله عليه هذا الحبشي فنقضه. وشوف يعني سبحان الله، يعني هذا الذي ينقضه حبشي، والذي منع منه حبشي، يعني كأنه يقال للناس أن الله سبحانه وتعالى منع ذاك الحبشي لبقاء الدين، وسلط هذا الحبشي نفس الأول لانتهاء الدين. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، منع الأول وسلط الثاني، لأن الأمر اختلف، الأول كان هناك عبادة أو ستكون، حتى لو أشرك المشركون سيبعث نبي ويعبد الله ويوحد ويعظم البيت، وأما في زمن الثاني انتهت العبادة فيسلطه الله على هدم البيت. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. هذا والله أعلم أنه لم يأتي، هذا المعروف عند العلماء أنه لم يأتي بعد، ما من قحطان يسوق الناس بعصاه، يعني هذا إشارة إلى العسف وأن ملكه قوي وأنه يتمكن تمكنا تاما حتى يكون كالراعي الذي يرعى الغنم ولا تمتنع منه، يسوقها بعصاه حيث شاء بسهولة. فراعي الغنم في الغالب يكون معه عصا ويسوق الغنم حيث شاء لا تمتنع منه ولا تخالفه، فهذا يكون حكمه قويا ويتمكن تمكنا تاما ويعسف الناس بالقوة. العصا إشارة إلى القوة وإلى العسف، فهو يعسف الناس بالقوة ويمشيهم حيث شاء، هذا معنى يسوق الناس بعصاه، يعني ما يلزم أن يكون عصا حسيا العصا المعروف، هذا إشارة إلى القوة وإلى العسف وأنه يحكم الناس بالقوة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه، جاء في بعض الروايات رجل من الموالي، من الموالي يعني من المعتقين، أصله عبد ثم يعتق، وهذا أيضا المعروف أنه لم يأتي بعد. وأنه حكم الموالي دولة المماليك معروفة في مصر، يعني لها تاريخ معروف تسمى دولة المماليك، عبيد للملوك اعتقوا ثم حكموا، هذه معروفة. لكن المعروف عند أهل العلم أن هذا القحطاني والجهجاه لم يأتوا بعد. غير القحطاني، لأنه في رواية من الموالي كأنهم جمعوا ربطوا بين هذا وهذا، أن الجهجاه من الموالي وذاك قحطاني من قبيلة قحطان من العرب. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. المجان جمع مجان وهو الترس، يعني هذا إشارة لنا أن وجوههم مدورة، والمطرقة هي الترس الذي يغلف بالجلد، فيعني هذا إشارة أن وجوههم كثيرة اللحم مدورة وغليظة، لحم الوجه كثير، هذه صفاتهم، وجوههم مدورة ولحم الوجه كثير، وعيونهم صغيرة وأنوفهم صغيرة، في بعض الروايات جاء في بعض الروايات ذلف الأنوف كما سيأتي، وفي روايات فضس الأنوف، يعني يشبهون الكوريين والصينيين والمغول ونحو هؤلاء، كلهم جاء الشرق. وجاء في بعض الروايات تقاتلون الترك عند البخاري، وفي رواية في الصحيحين تقاتلون خوزا وكرمان من العاجم، فهذه أوصافهم أنهم من جهة الشرق وأنهم من العاجم، وهذه صفاتهم، وجوههم مدورة وغليظة اللحم وعيونهم صغيرة وفضس الأنوف. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنف، يعني ذلف الأنف أي فطس الأنوف، يعني قصير الأنف مع انبطاح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوم وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، يعني نعالهم من الشعر كما في بعض الروايات. وقد وقع هذا من زمن بعيد، قاتلهم المسلمون من زمن بعيد لما فتحوا خراسان وما وراء النهر وصلوا إلى حدود الصين قاتلوا هذه لهم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون بين يدي الساعة قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: يوشك أهل العراق ألا يجب إليهم قفيز ولا درهم؟ قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجب إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. ثم سكت هنية ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عدا. قال: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ فقال: لا. نعم، ليس هو عمر بن عبد العزيز، لأن عمر رضي الله عنه ليس في آخر الزمان، زمانه متقدم، ولم أيضا ولا يعرف أنه كان يحفي المال حسيا. هذا الأقرب أنه المهدي الذي يكون في آخر الزمان، لأن البركة تكثر في وقته، الخيرات تكثر، الفتوحات تكثر، ويكثر المال، يدل على كثرة المال وعلى سخاء نفسه، وأنه لا يدخر لنفسه، إنما ينفق ما يفتح الله عليه ينفقه على الناس، فليس همه المال، إنما همه الجهاد ونشر الدين والعدل، ولا يهمه المال، عنده سخاء نفس، كثرة مال، فالعد يطول، يحث في ثوبه ما استطاع أن يحمل. جاء في بعض الروايات عند الترمذي يقول السائل: يا خليفة الله يا مهدي أعطني، فيملأ ثوبه ما استطاع حمله. لو أحد خرجنا حديثا يقول: يا خليفة الله يا مهدي أعطني، ذكر في الشرح أنه رواه الترمذي، لكن ينظر في صحته، يعني إذا صح نص على أنه المهدي، نقول: يا خليفة الله يا مهدي أعطني، فيحفو في ثوبه ما استطاع حمله، يعني الصريح أنه المهدي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا. وفي رواية ابن حجر: يحثي المال. في الرواية الأخرى: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده، يعني يقسم بالحثي. ما ذكر صحة الحديث. إذن فيه رجل ضعيف. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول: بؤس ابن سمية، تقتلك فئة باغية. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه: تقتلك الفئة الباغية. وعن رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. هذا نص صريح صحيح، حديث متفق عليه، على أن فئة معاوية هي الفئة الباغية، ولكن ليس معناه أنهم ليس عندهم شيء من الحق. الباغية وأصحاب البغي يقاتلون بالتأويل، ولولا هذا التأويل لصاروا قطاع طريق. فسبق لنا يعني درجات القتال بين المسلمين، وأن الدرجة الأولى قتال أهل الحق للباغية، هذا قتال واجب ويثاب عليه الإنسان، لأن الله تعالى أمر به، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي. الدرجة الثانية قتال الباغية لأهل الحق، هذا في تأويل فلا يأثمون، لا يأثم كما فعل أسامة رضي الله عنه لما قتل الذي قال لا إله إلا الله. هؤلاء معفون عنهم، يعني مخطئون مجتهدون مخطئون، فالإنسان إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا يأثم، له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له، لكنه دون الدرجة الأولى. أولئك مجتهدون مصيبون لهم أجران، هؤلاء مجتهدون مخطئون فيسمون أصحاب البغي، لأن قتالهم ليس صحيحا ولكنهم معذورون من أجل الاجتهاد. ثم الثالث قطاع الطريق الذين يقاتلون لأجل الدنيا وليس عندهم تأويل ولا شبهة، يقاتلون قتالا لأجل الدنيا صريحا، ما في لا شبهة ولا تأويل، يقاتلون لأجل أخذ الأموال، هذا هو قتال محرم، سموه قطاع الطريق، نسأل الله العافية. إذا قتال معاوية رضي الله عنه ليس قتال البغاة قطاع الطريق، إنما قتال البغاة المجتهدون المتأولون، وإن كانوا مخطئين لكنهم معذورون. هذا الواجب عن الإنسان فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، يقول الصحابة مجتهدون يريدون الحق، منهم من أصاب وهو علي وأصحاب رضي الله عنه ولهم أجران، ومنهم من أخطأ ومعاوية وأصحابه ولهم أجر واحد وخطأهم مغفور لهم، وهذا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لم يضمنوا أصحاب معاوية رضي الله عنه شيئا، حتى في الجمل، معركة الجمل بين علي رضي الله عنه وبين طلحة وعائشة والزبير من جهة، لكن الزبير اعتذر القتال لما ذكره علي رضي الله عنه بقول النبي عليه الصلاة والسلام أما إنك تقاتله وأنت له ظالم، قال نسيته ولو ذكرته ما حضرت، فرجع فقتل في الطريق رضي الله عنه. فقاتل طلحة وعائشة ومن معهم قاتلوا علي رضي الله عنه في وقعة الجمل المعروفة، ولم يضمنوا شيئا، هذا يدل على أنهم ليسوا آثمين، وإذا كانوا آثمين لازمهم الضمان من قصاص في القتل ومن ضمان الأموال التي يتلفوها. فعلى كل حال هذا قتال بغي وليس قتال قطاع طريق، فلذلك لم يضمنوا ويحسن بهم الظن رضي الله عنهم أجمعين. نعم، كله تأويل. الزبير رضي الله عنه يرى أنه أحق بالخلافة من يزيد بن معاوية، ولم يبايع، ما بايعه ولا رضي بهذه الخلافة، أن معاوية رضي الله عنه أخذها ليزيد في حياته، ورأوا أن هذا مخالف لشرع الله، وأن الخلافة تكون للأصلح الذي يختاره أهل الحل والعقد، فلم يدخلوا في هذه البيعة، يعني ما بايع ثم نقض وخرج، لو أصلا لم يبايع، فيرى أنه لا بيعة له ليزيد، فلم يخرج عليه، ورأى أنه هو الأحق وبايعه الناس بعد موت معاوية. الناس بايعوا العراق والحجاز واليمن، كلهم بايعوا لابن الزبير رضي الله عنه، فرأى أنه هو الخليفة، وهو لا شك أحق من جهة الدين. عبد الله رضي الله عنه الصحابي ابن صحابي، وأول مولود ولد في المدينة، تربى بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عابدا زاهدا معروفا بطول الصلاة والصيام والعبادة فهو أحق بلا شك، لكن يزيد بايع أهل الشام ورأى أنه هو الخليفة وأمير المؤمنين، ثم حصل القتال. كل قتال تعوين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش؟ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. يعني هذا إشارة إلى حكام بني أمية الذين حكموا وهم صغار، مثل يزيد بن معاوية وأمثاله، ممن حكم وهو شاب وليس عنده حنكة وطول تجربة، فعنده جرأة على الحروب والقتل. كذلك عبد الملك مروان بويع له صغير بعد موت أبيه مروان، فهؤلاء حصل في زمانهم حروب طاحنة وحصل فتن كبيرة مثل وقعة الحرة في المدينة في زمن يزيد بن معاوية، قتل فيها كثير من أبناء الصحابة رضي الله عنهم قرابة 600 أو 700، واستبيحت المدينة 3 أيام. ومنها أيضا القتال الذي حصل بين يزيد من جهة وبين ابن الزبير في العراق وفي مكة، وهدم الكعبة أو بعض الكعبة، وتسليط الحجاج في زمن عبد الملك مروان ذاك السفاح الذي قتل خلق الله يعصيهم لله. حصل يعني ما حصل من الابتلاء وسفك الدماء، وهم من قريش، بنو أمية كلهم من قريش. فهذا يعني هذا الذي فسر في الحديث: يهلك أمتي هذا الحي من قريش، لأنهم هم الأمراء، لا يزال هذا الأمر في قريش، هم الذين أخذوا الخلافة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وبعد خلافة الخلفاء الأربعة. فحصل ما حصل من القتال وسفك الدماء، لكن لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. هذا هو التوجيه حال الفتن، أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور مهما ظلموا، ما لم يرى كفر بواح، ما قاموا الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاعتزال، الناس أن يعتزل هذه الفتن ولا يشارك، ومن اعتزل سلم. حتى الحجاج على سطوته، من اعتزله اعتزل الحكم والنزاع إنه يسلم، إن حصل شيء فهو شيء يسير. لكن من الذي يتصادم مع الحجاج؟ هو الذي ينازع في الإمرة، يريد الإمارة والخروج عليه، كما فعل ابن أشعث لما خرج الحجاج وخرج معه جمع كثير، تسلط الحجاج عليهم وقاتل منهم خلائق لا يحصي إلا الله، 20 أو أكثر من 20 ألف قتلهم بعد المعركة صبرا، منهم العلماء ومنهم الصالحون، لأنهم كثروا مع ابن الأشعث لكراهيتهم للحجاج. ولكن الله سبحانه وتعالى الحكمة يريدها نصر الحجاج عليهم مع كثرتهم، كانوا أكثر من جيش الحجاج بكثير، ذكر ابن كثير في البداية أنهم كانوا قرابة 80 ألف مع ابن الأشعث، والحجاج معه 40 ألف فقط، ومع ذلك انتصر عليهم وقتل خلائق صبرا بين يديه لأنهم خرجوا عليه. فعلى كل حال من اعتزل هذه الفتن فإنه يسلم، كان اعتزل للعلم والتعليم والعبادة والطاعة، ما أحد يبحث عنه في الغالب ما دام أنه لا يعني يعترض على الأمراء والحكام، فإن يكون في عافيهم سلامة. لكن من نازع الحكام فلا شك أنهم لن يتركوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد مات كسرى فلا كسرى بعده. كسرى مات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف، لما أرسل كسرى إلى باذان نائبه على اليمن يطلب منه أن يأتيه برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأرسل بذان رجلين جلدين من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأمره أن يتوجه مع هذين الرجلين إلى ملك اليمن. فلما أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يذهب معهم إلى اليمن، يعني كأنهم يقولون تأتي وإلا نأتي بك بالقوة، يعني يرسل جيشا وحاربهم، لكن بدأ بالسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا واتوني غدا، فذهبوا ومات كسرى في تلك الليلة. فجاءوا من الغد فقال إن ربي قد قتل ربكم أو ربكما، لأنهم كانوا يؤلهونه. فرجعوا أخبروا بذان، ثم جاء الخبر فعرفوا أنه صادق عليه الصلاة والسلام. فمات كسرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا للنبي عليه الصلاة والسلام لما مزق كتابه أن يمزق الله ملكه، فتمزق ملكه ولم يبق له شيء، بخلاف قيصر فإنه انحاز ترك الشام وانحاز إلى أقصى بلاده وبقي له بقيت له بعض الممالك، لكن كسرى مات وخلفته بنته. ثم هزم المسلمون فتحوا فارس وتشردوا وكسرت دولتهم ولم يقم لها قائمة حتى اليوم، مع أن الفرس في إيران يحاولون أن يعيدوا دولة فارس ولكن لن تعود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا كسرى بعده، وليس مراد الشخص، لا هذا معروف لقب، كل من ملك الفرس يقال له كسرى، وكل من ملك الروم يقال له قيصر، كل من ملك مصر يقال له العزيز، ومن ملك اليمن يقال له النجاشي، وهكذا هذه ألقاب معروفة للدول. فالمقصود بكسرى أنه لن يملك أحد بعده، ستنتهي دولة فارس، هذا هو الواقع، انتهت دولة فارس ولم يبق لهم دولة بعد ذلك. قد مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر علقه، لأن قيصر لم يموت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا قيصر بعده، يعني في بلاد المسلمين التي أخذ المسلمون بلاد الشام وما حولها، لم يبقى لقيصر حكم في بلاد المسلمين، وثبتت للمسلمين إلى قرب قيام الساعة حينما يعرض الإسلام إلى مكة والمدينة. ثم قال والذي نفس بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وهذا هو الذي حصل، أنفقت كنوز كسرى جاء بها عمر رضي الله عنه فبكى لما رآها وقال إن قوم أدوا هذا لأمنا والغالب عليها الفضة، وجاء بكنز قيصر والغالب عليه الذهب، كل أنفقت في سبيل الله. في الرواية الثانية هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتفتتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى والذي في الأبيض، يعني في القصر الأبيض. عصابة يعني جماعة من الأقوياء الأشداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، يعني بعضهم قال من بني إسماعيل، يعني كما ذكر في الحاشية. قال القاضي كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم من بني إسحاق، قال بعضهم المعروف المحفوظ من بني إسماعيل،
وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه، لأنه إنما أراد العرب وهذه المدينة هي القسطنطينية. هذا كلام غير مسلم، لأن ما دام كل الروايات وجميع الأصول فيها بنو إسحاق، فأين يعني كيف يثبت هذا القول أنه المحفوظ؟ وذاك رده القرطبي في المفهم، قال المحفوظ هو الموجود في جميع النسخ والأصول، هذا هو المحفوظ. كيف يكون محفوظ هذا ولا وجود له في نسخ صحيح مسلم؟ إذن هذه مجرد دعوة ما ليست موجودة في الأصول، أصول الصحيح، فكيف يقال هو المحفوظ وهذا ليس موجود؟ ولا مانع يكون بني إسحاق، ما في دليل يدل على أنهم من العرب. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن هذه المدينة ستفتح وسيغزوها 70,000 من بني إسحاق، ولا مانع كثير بني إسحاق من النصارى يسلمون ويقوى إيمانهم ويجاهدون في سبيل الله، ما في مانع من هذا. لكن اختلف هل هي في القسطنطينية أم لا، هذه يعني في أقوال. سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. هل هذه القسطنطينية ولا فيه روايات تعارض هذا الحديث أو هذا القول؟ يعني إذا فسرنا بالقسطنطينية هل يستقيم؟ لأن الحديث ما في نص على القسطنطينية، ذكر مدينة ما قال ما سماها، مدينة جانب في البر وجانب في البحر، لكن ما سماها في هذا الحديث. نعم تفتح القسطنطينية، لكن هل يمكن تفسر بهذه المدينة ولا ما يمكن؟ نقول ما يمكن. لماذا؟ لأن الحديث الأول اللي مر معنا سابقا في فتح القسطنطينية يكون فيه قتال ولا لا؟ فيه قتال شديد، يشتطرون شرطة للموت، لا ترجو إلا غالب، وتفنى الشرطة 3 أيام، ثم ينهب إليهم بقية أهل الإسلام فيقتلون مقتلة عظيمة لم يسمع بمثلها، ثم يفتحون القسطنطينية. ولكن هذا الحديث فيها أنها فتحت بدون قتال، وذاك قتال شديد، فيصير فيه يعني لا تجتمع الرواية، يعني لا تتوافق، هذا في قتال وهذا ليس في قتال، فالله أعلم. وهذا الحديث ليس فيه تصريح بأنها القسطنطينية، لكن مدينة كبيرة ولها شأن، يعني ذلك ذكرت بعينها، يعني ذكر هذه المدينة يدل على أنها مدينة كبيرة وفتحها له شأن كبير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقاتلن اليهود فلا تقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتل، وفي رواية هذا يهودي ورائي. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتل. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. متى يحدث هذا؟ هذا جاءت روايات عند أحمد أنه يحصل بعد خروج الدجال، في إذا قتله عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فإنه يقتل الدجال ويقتلون اليهود الذين معه حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فينطق الله الحجر والشجر. هذه أيضا من علامات الساعة، لأن ورد في الحديث أنه من علامات الساعة أن بعض الجمادات تتكلم، لا تقوم الساعة حتى يخبر الرجل فخذه، تحدثه فخذه أو عذبة الصوت وتخبره فخذه بما فعل أهله من بعده، يعني تتكلم هذه الجمادات كالصوت وكذلك العضو يتكلم. وجاء أيضا الذئب يتكلم، إذا أخذ الراعي الشاة قال: من لها يوم السبع يوم الفزع الأكبر. فهذه إرهاصات لقيام الساعة وخراب هذا الكون، يعني هذا بداية اختلال هذه السنن التي جعل الله تعالى في هذا الكون، تبدأ بالاختلال شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس مغربها، يبدأ الاختلال في يعني شيئا فشيئا، يبدأ في الأرض ثم يكون في السماء ثم تقوم الساعة. وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى أن الأمور الكبار تأتي بالتدريج، تأتي شيئا فشيئا. أول اختلال للشمس متى يكون؟ قبل طلوع الشمس، قبل طلوعها من مغربها، عند طلوع الدجال يكون اليوم الأول كسنة، هذا اختلال في سير الشمس، بدل ما تسير تدور في 24 ساعة لم تدر إلا في سنة كاملة، هذا فيه تأخير بطء في السير. ثم اليوم الثاني كشهر، الثالث كجمعة، ثم بقية الأيام كأيام الدنيا تعود على حالها. إذن هذا اختلال ثم تعود ثم تطلع من مغربها، اختلال أكبر، إلى أن تتساقط النجوم وتكور الشمس والقمر، تفجر البحار، تدك الجبال، فيدمر هذا الكون ثم يعيد الله تبارك وتعالى مرة أخرى كما بدأنا أول خلق نعيده. لكن يبدأ الخلل شيئا فشيئا. ومن ضمن الخلل أن السباع تتكلم، الصوت أي العصا يتكلم، فخذ الإنسان يتكلم. وحتى جاء في بعض الحديث أن الزمن يختل، لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة بالنار. لكن العلماء اختلفوا في تفسير هذا الحديث، منهم من جعله اختلالا أو قصرا حسيا، ومنهم من جعله معنويا، قالوا من كثرة الفتن والأعمال والانشغال لا يشعر إنسان بالوقت، فالسنة كأنها شهر. لكن هذا خلاف ظاهر الحديث، يعني الأصل أنه يفسر على ظاهره ما لم يدل دليل على خلاف الظاهر. هنا نقول ما في دليل يدل على خلاف الظاهر، بالعكس الأدلة تدل على وجود الخلل في سير الشمس، مثل عهد الدجال ومثل طلع الشمس مغربها، فلا يمنع أن يكون هناك خلل سرعة سير حتى تكون السنة كالشهر إلى آخر ما في الحديث، ما لا ليس هناك ما يمنع من تفسيره على ظاهره. هذا هو الأصل. طيب لو قال قائل: ما هو سبب هذا النصر العظيم للمسلمين حتى ينطق الله الحجر والشجر ويقتلونهم قتلا عظيما، حتى أن اليهودي من شدة الخوف ما يتحرك حتى يأتي المسلم يقتله، لا يهرب ولا يقاوم ولا يستسلم حتى يقتل، مثل ما حصل للمسلمين مع التتر. كان التتري الواحد يلقى جماعة من المسلمين فيقول مكانكم حتى آتي بالسيف ليقتلكم، فلا يتحرك أحد حتى يذهب إلى بيتي وآتي بالسيف يقتلهم جميعا. ذل أصحاب المسلمين شيء عظيم. فما هو سبب هذا النصر؟ إيه ما قال هو وعد، لكن ما سببه؟ هو وعد، لكن الوعد هذا مبني على إيش؟ ها؟ إيه، لأن المهدي يملأ الأرض عدلا وقسطا، يعود المسلمون إلى دين الله ويقيمون الجهاد. فإذا رجعوا إلى دين الله واجتمعوا على الدين، نزل عيسى عليه السلام واجتمع المسلمون عليه، فإنهم رجعوا إلى دينهم فينصرهم الله. لأن الله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم، هذه سنن كونية لا تحابي أحد. الاجتماع قوة والتفرق ضعف. المشركون إذا اجتمعوا انتصروا مع أنهم مشركون، إذا أخذوا بأسباب النصر من الاجتماع ومن الإعداد الأسلحة انتصروا، كما هو المشاهد اليوم. والمسلمون وهم أحب إلى الله من المشركين، مهما كان عندهم من الذنوب والمعاصي فهم خير من المشركين، ومع ذلك لا ينصرون لأنهم لم يأخذوا بأسباب النصر. عندهم تفرق وضعف، وعندهم أيضا إخلال بالإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم، فلا ينصرون لأن السنن لا تحابي أحدا. كيف ينصر الله قوما متفرقين متناحرين ولم يعدوا؟ فلا ينصرون، لأن هذه سنن كونية. يعني إنسان لو أراد أن يطبخ طعاما في البر ولم يوقد نارا، وضع الطعام وبدأ يدعو ساعة وساعتين وثلاث، ما يدعو يتضرع ويبكي أن الله عز وجل ينضج له هذا اللحم، هل ينضج ولا ما ينضج؟ الأصل ما ينضج، لذا كرامة هذا شيء نادر، لكن الأصل ما ينضج. يقال له بدل ما تقعد تصيح وتدعي رح يا أخي واشعل نار وأطبخ وانت مضى. هذه سنة كونية، الله عز وجل جعل النار تنضج الطعام، والسلاح يقتل، والاجتماع قوة. هذه سنة كونية لا تحابي أحدا. فإذا اجتمع المسلمون ورجعوا إلى دينهم انتصروا، نصرهم الله جل وعلا، وإذا تفرقوا ضعفوا وهزموا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. يبعث يعني ليس معناها أن الله يبعثهم كما يبعث الأنبياء، لا، هذا من البعث والقيام، يقومون بهذه الدعوة الكاذبة ويظل بسببهم خلق من الناس، ولكن مآلهم إلى القتل والزوال. جاء عند أحمد تحديد العدد أنهم 27، فيهم أظهر 4 نسوة مثل سجاح معروفة خرجت زمن العنسي أو زمن مسيلمة، فهذه المرأة مشهورة، 4 نسوة 27 بالمجموع رجالا ونساء، 27 منهم 4 نسوة. لكن في إشكال معروف، وأن يقال إن الذين ادعوا النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام عدد كثير جدا، أكثر من هذا بكثير على مر الأزمنة، فكيف الجمع بين الواقع وبين الحديث؟ الجواب نعم، نقول المذكور المراد بالحديث من كان له أتباع، صار له شوكة وصار وظل بسبب خلائق وتأذى المسلمون بسببه، يعني قاتلوه وحصل بينهم وبينه قتال وآذى المسلمين. أما مجرد إنسان يدعي بدون يعني أتباع وينتهي أمره مباشرة، هذا كثير. قد يكون إنسان عنده مس مثلا، أو عنده خلل في العقل أو مرض نفسي أو ما شابه ذلك، مؤذنا. أذكر في مسجد صلينا فيه الجمعة وقام شخص تكلم بعد الصلاة، لحية طويلة وعليه ثوب شمار، وتكلم بعد الصلاة، الناس أنصتوا، بس استغربوا أنه قام في وسط المسجد ما جاء عند الإمام، فتكلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والناس ينصتون، تكلم إن الله بعث رسول الله وكذا، وقد بعثني كما بعث الله. الناس يعني صعقوا. سبحان الله. الغالب مثل هؤلاء عنده إما مس أو مرض نفسي أو ما شابه ذلك. فقام الناس وأجلسوا، هذا يعني مسكين عنده خلل إما بسبب جن مس أو مرض نفسي أو ما شابه ذلك. هذا ما يعد، هذا ما له قيمة ولا له أثر. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.